بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هو الحديث الذي أخذناه في درس الظهر؟ حديث عائشة قال ولمسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. في رواية له أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال لا، لكن زيادة الحيضة هذه حكموا عليها بالشذوذ. ممن حكم عليها بالشذوذ؟ ابن القيم وابن رجب الألباني، قالوا تفرد بها عبد الرزاق. قال ابن رجب هذه اللفظة يعني لفظة الحيضة تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري، كأن غير محفوظة، فقد روى غير واحد عن الثوري فلم يذكرها. ولا أصل أن ما ثبت في الغسل بالنسبة للجنابة كذلك في الحيضة. قولها أشد ظفر رأسي بفتح الضاد وإسكان الفاء، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين وفقهاء وغيره. معناه أحكم فتل شعري، أشد ظفر رأسي أحكم فتل شعري. وبعض العلماء قال إن ضبطها بضم الضاد والفاء، وانتقد الفتح والسكون، فانتقده النووي، انتقده النووي قال جواز الأمرين وكل منهما معنى صحيح، لكن يترجح ما قدمنا إيه الأول ظفر. قالوا الظفر معنى جمع ظفيرة، تحثي بمعنى الحفنات، الحفنة ملء الكفين، الحفنة ملء الكفين، يجمع كفيه ويحثي على الرأس. هذه مرة. نأخذ مسألة من مسائل هذا الحديث. مسألة الأولى، هل يلزم المغتسلة نقض ضفائرها؟ هل يلزم المغتسلة نقض ضفائرها؟ معناه سواء كان في الحيض أو الجنابة. القول الأول وجوب نقضه بكل حال، القول الأول وجوب نقضه بكل حال، وهو قول عبد الله بن عمرو كما في صحيح مسلم. عائشة رضي الله عنها ردت أو أنكرت عليه هذا القول، وهو قول النخعي. ما هو القول الأول؟ وجوب النقض، وجوب نقض المغتسل ضفائره. القول الثاني وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، وهذا قول الحسن وطاووس. القول الثالث لا يلزمها ذلك، لا يلزم المغتسلة من جنابة أو حيض نقض ضفائرها إذا كان الماء يصل إلى بشرة الرأس. لا يلزم المغتسلة من جنابة أو حيض نقض ضفائرها إذا كان الماء يصل إلى بشرة الرأس، وهذا قول عطاء والحكم والزهري، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي؟ مذهب أبي حنيفة. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، هذا مذهب جمهور أهل العلم، كما في الأوسط لابن منذر. ما دليلهم على ذلك؟ هذا الحديث، هذا الحديث يؤيد ما ذهبوا إليه. فأم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. وأيضا في الحديث الذي مر معنا في الرواية الثانية حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسماء ذكروا أنها امرأة من الأنصار غير أسماء بنت أبي بكر، عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني أصول الشعر. قالوا ما أمرها في هذا الحديث بنقض الشعر، إنما أمرها بإيصال الماء إلى أصوله، فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء. وهذا الحديث في أي غسل؟ الرواية هذه التي تقدمت بغسل الحيض، بغسل الحيض، وفي آخر تأخذ فرصة ممسكة في غسل الحيض، فهو دليل يغني عن تلك الرواية الشاذة. قال ابن رجب: وهذا الحديث سؤال عن غسل الحيض، وليس فيه أنه أمرها بالنقض. هذا الحديث سؤال عن غسل، سؤال عن غسل الحيض، وليس فيه أنه أمرها بالنقض، بل أمرها بدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها. وهكذا في حديث عائشة رضي الله عنها في إنكارها على عبد الله بن عمرو، لما بلغها أنه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ هذا شدة إنكار على إيجابه ذلك. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. رواه مسلم. معناها أنها ما كانت تنقض ضفائر رأسها. الصنعاني يقول: ظاهر ما نقل عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض في حيض وجنابة، وعائشة ذكرت ما يتعلق بالجنابة، لكن الحديث الذي قبل دال على كذلك، أنها أن المرأة لا تنقض ضفائر رأسها من غسل الحيض كذلك. وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده، أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها. عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن نافع أن نساء ابن عمر، وابن عمر معروف بتحريه، وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا ومذهب الجمهور، مذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة، مذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها، إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه، كأن مراده بباطنه أصول الشعر، لأن هذا هو مقتضى إذنه بعدم النقض، ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها. إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. هذا كلام النووي رحمه الله. وأكثر العلماء على التسوية بين غسل الجنابة والحيض كما ذكر ابن رجب، أكثر العلماء على التسوية بين غسل الجنابة والحيض، وأنه لا ينقض الشعر في واحد منهم، وهذا ترجيح الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة. وهكذا ابن منذر كذلك رجح هذا القول كما نقل في الأوسط الخلاف، ثم قال: قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول للحديث الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول عائشة وأم سلمة، وعليه الأكثر من أهل الفتية من علماء الأمصار أنها لا تنقض. قال أبو بكر أي ابن المنذر: وبالقول الأول أقول للحديث الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول عائشة وأم سلمة. قول عائشة كما في الحديث لما أنكرت على عبد الله بن عمر، حديث أم سلمة في حديثها. قال: وعليه الأكثر من أهل الفتية من علماء الأمصار. طيب، هنا إشكال. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج، في الصحيحين. قال: دعي عمرتك، لما كانت أهلت بعمرة مفردة تمتع بها إلى الحج، ثم لما قدمت مكة حاضت، ومعلوم أنها لا تتمكن من أن تأتي بعمرتها قبل يوم التروية بسبب الحيض، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام تدخل العمرة على الحج فتكون قارنة، فقال لها: دعي عمرتك، أي التي عمرة مفردة عمرة تمتع، وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. فهل هذا فيه أن المرأة إذا غسلت شعرها أنه يجب عليها النقض؟ كيف بالأحاديث المتقدمة؟ ما هو الجواب؟ أي نعم، هذا في الحج وليس في غسل الحيض ولا جنابة، ذكر ذلك ابن رجب والصنعاني. قال: ليس فيه حجة لمن قال بوجوب نقض الرأس للمغتسلة من الحيض، ليس فيه حجة لمن قال بوجوب نقض الرأس للمغتسلة من الحيض، لأن عائشة وأمرها تغتسل، وغسلها ليس لتطهرها من الحيض أنها طهرت، وإنما هو الإحرام. فليس فيه حجة لمن قال بوجوب نقض الرأس للمغتسلة من الحيض، فليس غسلها من الحيض بل كان غسلا للإحرام، لأنها حينئذ لم تطهر من حيضها، بل كان غسلا للإحرام لأنها حينئذ لم تطهر من حيضها، ذكر ذلك ابن رجب والصنعاني. إذن المسألة فيها ثلاثة أقوال. ما هو القول الأول؟ أنه يجب على المرأة أن تنقض ضفائر شعرها إذا أرادت الغسل، سواء كان من الجنابة أو الحيضة. هذا القول الأول، قول من؟ عبد الله بن عمرو والنخعي. القول الثاني، يجب في حال الحيض ولا يجب في الجنابة، قول من؟ قول من؟ الحسن وطاووس. والقول الثالث ما هو؟ ما هو القول الثالث؟ أنه لا يلزمها لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ما دليلهم؟ حديث أم سلمة هذا: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. وأيضا حديث عائشة الذي تقدم لما علم المرأة التي سألته عن غسل المحيض ولم يأمرها بنقض شعرها أو ضفائرها. إلى هنا، سبحانه.